الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصعقب بن زهير عن زيد بن أسلم قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع جاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزورة بالديباج، نوع من اللباس وفيه من الحرير، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس بن فارس. هذا هي نظرة الجهال، نظرة الجهال في كل زمن وحين. انظر إلى هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع كل فارس بن فارس ورفع كل راع بن راع. الرفعة بالدين. ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس بن فارس. قال يزيد: يريد أن يضع كل فارس بن فارس ويرفع كل راع بن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. يعني كلام غير صحيح. كم من أناس كانوا في قبائلهم من ذوي الهيئات فدخلوا في الإسلام فصاروا أرفع مما كانوا، وإنما يضع الإسلام من لم يلتحق به إن كان على الكفر والإجرام أو النفاق والطغيان. ثم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. الحرص على الوصايا، أوصى أبنائك بطاعة الله، أوصى غير أبنائك أيضا بطاعة الله. كم عندنا من الوصايا التي سطرها السلف رضو الله عليهم، فيها التوحيد وفيها العقيدة الصحيحة. أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فيه التفصيل حتى يحفظ. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، لأنها أعظم حسنة. أوصاه بالتوحيد وحذره من الشرك والتنديد، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، في قول كثير من الأصوليين: ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة فقصمتهن لا إله إلا الله. سبحان الله، كلمة عظيمة. تقصم السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت مصمتة. وسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. أمره بلا إله إلا الله وبسبحان الله بحمده، ونهاه عن الشرك، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر مخرج من الملة، وهو أعظم ذنب عصي الله به، إن الشرك لظلم عظيم. ثم الكبر، فإنه من الصوارف عن الحق: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا. فالكبر من الصوارف عن السنة. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا، يعني الإنسان يشتري له نعال حسنة، يلبس ثيابا حسنة، يلبس عمامة حسنة، هذا ليس من الكبر. وإن كان لديه مال يشتري سيارة حسنة أو يسكن في بيت واسع حسنة، هذا ليس من الكبر. الكبر عمل قلبي يؤدي إلى فساد في حال الإنسان. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، رد الحق بطر الحق، عدم قبول الحق، وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، احتقار الناس، الاحتقار الغير الشرعي. أما احتقار الكافرين والمنافقين مأمور به، واحتقار أهل البدع ليسوا بشيء، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: ليسوا على شيء. لكن احتقار الحق ورد الحق، احتقار المستقيمين، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا الصعقب ابن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مختصرا: هذا حديث صحيح. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد عن ابن سلمة بن دينار عن ثابت وهو البناني عن أبي أيوب أن نوفا وعبد الله بن عمرو يعني ابن العاص اجتمعا فقال نوف: لو أن السماوات والأرض وما فيها وضع في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن، ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كنا طبقا من حديد فقال رجل لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فعقب من عقب ورجع من رجع، أي بقي في المسجد من بقي ورجع من رجع إلى أهله. فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كان لنا يحسر ثيابه عن ركبته فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فأهل السنة دعبهم تطبيق هذا الحديث، يصلون ويبقون في المسجد، ليس فقط لشيء من الحديث ونحو ذلك، ولكن للعلم، للعلم. فيرجى أن تصلي عليهم الملائكة، ويرجى أن تفتح أبواب السماء ويباهي الله بهم الملائكة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أيوب الأزدي وعن نوف الأزدي وعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: وإن كاد يحسر ثوبه عن ركبتيه وقد حفزه النفس. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، المسارعة إلى تبليغ العلم والخير. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني حسين سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، نشاط، لكل عمل نشاط. فهكذا أنت أيها السني قد تصل عليك لحظات تكون نشيطا في الدعوة، نشيطا في الحفظ، نشيطا في العمل بالعلم، من قيام ليل، من صوم نهار، من قراءة قرآن. ولكل شر فترة، ربما يأتي عليك وقت تفطر، فإياك أن يكون فطورك يجاوز السنة. مثلا تفطر عن إدراك تكبيرة الإحرام، لا تفطر عن إدراك الجماعة، لأن إدراك الجماعة ضلال، يعني فوات الجماعة على الإنسان يتعمد ذلك. وهكذا تعجز عن صلاة 11 ركعة بالليل، صلي ركعة، صلى ثلاث، صلى خمس. وهكذا لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، والله عز وجل من رحمته قد جعل لنا يعني أمورا لوقت العزيمة وأمورا لوقت الكسل والجهد ونحو ذلك. ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية قد ضل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا المثنى يعني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هذا حديث حسن في فضيلة الحج. وجاء في حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، يدنو ويباهي به الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ والأجر على قدر النصب. قال أبو داود قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا قد أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلال ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلنقبله عنك. هذا حديث حسن في شدة الغلول، نسأل الله السلامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وفيه تأديب المخالف للأمر الشرعي. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي. انظر إلى هذا الذكر المبارك، أعوذ بالله العظيم، فيه جواز الاستعاذة بصفات الله عز وجل، وبوجهه الكريم إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهو وجه يليق بجلاله. والأول الاستعاذة بالله من أسمائه العظيم، العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، وسلطانه القديم في إثبات صفة القدم. أما الاسم القديم لا يثبت لله، ويغني عنه الأول من الشيطان الرجيم، ويدخل فيه أعوان الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. فما الذي يجعلك أن تدخل المسجد لصلاة الفجر ولا تقول هذا الحديث؟ احفظه وركز عليه، تعصم من الشيطان وتحفظ من الشيطان. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ومفهومه أن شراركم لنسائهم. المرأة له حقوق على زوجها، والزوج له حق على امرأته، فينبغي عليهم جميعا أن يحسن بعضهم إلى بعض في العشرة، لأن الإحسان في العشرة راحة، طمأنينة، سكينة، هدوء، عمل بمقاصد الإسلام. والإساءة في العشرة ضيق وضنك وسوء حال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفران العشير. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إليها. هذا حديث حسن، وقد أخرجه معمر في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق. وهذا الحديث يشهد لحديث أبي موسى الذي من طريق إبراهيم السكسكي في البخاري وفيه كلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلفظة السفر لم يوجد لها شاهد، وأما لفظة المرض فلها شاهد من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، قيام، صيام، حفاظ على الجماعة والجماعات، حرص على العلم والتعليم، ثم مرض وعجز عن هذه الأشياء التي كان يعملها، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا. الله أكبر، فضل عظيم، ملقى على فراشه، وإذا بحسناته تتضاعف. حتى أطلقه أو أكفته إلي، أطلقه أي من مرضه، أكفته إلي أي يموت. والمرض كفارات كما هو معلوم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى علي بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عند ذكر أهل النار كل جعضري جواض مستكبر جماع مناع. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقري. ويشهد له أيضا حديث عياض بن حمار في مسلم: كل جعضري، كأنه شديد الملكة أو بخيل، جواض، مستكبر جماع للمال، مناع للإنفاق في أوجه الخير، ومستكبر على الغير، مستكبر عن الحق، مستكبر عن الهدى. كما تقدم أن الكبر بطل الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن علي بن الرباح قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعضري جواض مستكبر جماع مناع، مناع للخير معتد أثيم، يعني يمنع الحق أن يصل إلى مستحقه، وجماع من حق ومن باطل، ربما جمع المال من غير حله ولم يؤدي في حقه. وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، هنيئا لأهل السنة. هذه الصفة لا سيما في هذه الأيام، فإنهم ضعفاء بسبب مكر الأعداء بهم، مغلوبون من أعدائهم، يتسلطون عليهم تارة بالقتل كما تفعل الرافضة، وتارة بالسجن، وتارة بالتضييق. فابشروا بمثل هذا الحديث، وارجوا من الله الخير، واسألوا الله أن يرفع عنكم الظلم والمظالم، لأن الإنسان يضيق صدره بحصول المظالم عليه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فكيف إذا انضاف إلى القول الفعل؟ وانظروا من قريب 15 سنة وأهل السنة في اليمن طلاب العلم أصحاب الحديث تارة يؤذونهم في طرقاتهم، وتارة يهجمون عليهم ويصيبونهم بالجراحات، وتارة بالتهجير، وتارة بأخذ المساجد، وتارة بفرض الخطباء أو الخطب عليهم. مصيبة، مصيبة عظيمة. لكن المسلم يستبشر بمثل هذا الحديث، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. انظر إلى نوح: إني مغلوب فانتصر. عن أبي إسحاق هو المروزي، علي بن إسحاق هو المروزي قال: ابن معين ثقة صدوق، قال ابن سعد: كان معروفا بصحبة عبد الله وكان ثقة، وقال النسائي ثقة، وعبد الله بن المبارك قال رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن الشغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قر ينفخ فيه. نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحمدت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. قرن عظيم كبير، الله أعلم كيف هذا القرن، يعني ينفخ فيه النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كموت نفس واحدة. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد كلف الله به نبيا، يعني ملكا من الملائكة، وهو إسرافيل، بالإجماع أنه هو. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا نعرفه إلا من حديثه. قال رحمه الله: قال هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث صحيح ورجاله ثقات، الحديث أخرجه أبو داود. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن حسين القاضي بمرو، قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. إثبات اسم الجميل لله عز وجل، وإثبات صفة المحبة لله عز وجل، ومشروعية الحرص على اللباس الحسن، اللباس الجميل. البس أحسن ما لديك من الثياب، سواء كان من القمص أو من الأردية والأزر أو نحو ذلك. تجمل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، قال حدثنا جدي أحمد بن إبراهيم، قال حدثنا عمرو بن زرارة، قال حدثنا هشيم، قال أنبأنا حصين عن مجاهد وهو ابن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام. هذا حديث صحيح، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز بيع الكلاب. وأما شراء كلب الصيد والماشي والزرع فلا بأس أن يشتريه، أما هو يبيع لا. ومهر البغي ما تأخذه الزانية على زناها، تؤجر فرجها، بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. وهذا أمر كان مشهورا في الجاهلية، والآن قد وجد حتى في بلاد كثير من المسلمين هداهم الله، تكري نفسها على الفنادق، تأخذ لها تصريح من وزارة السياحة، صلى الله السلام والعافية. وأجر الكاهن ما يأخذه الكاهن على كهانته، ومثله ما يأخذه السحرة والمشعوذون ومن إليهم، فلا يجوز الأكل مما أخذوا، حرام. وكسب الحجام، أما كسب الحجام قد صرف من التحريم إلى الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، أعطى الحجام أجره وشفع أن يخفف عنه من الخراج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ليس خبث التحريم، كما قال في الثوم والبصل: شجرتان خبيثتان وليس خبث التحريم، وإنما خبث الرائحة، وهنا خبث العمل، يبقى مع الدماء، لا سيما في الزمن الماضي يشفط فيه الدماء، وربما دخل الدم إلى فيه ثم يزدريه، ويعني حال صعب. أما الآن وجدت هذه الآلات، ربما بعض الناس يستطيع أن يحجم لنفسه إذا كانت الحجامة في مقدمته، لأنها تضغط بالهواء ويفصد بما يسره الله من الموسى ونحو ذلك. قال هذا حديث صحيح أبو محمد بن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد ترجمه السمعاني في الأنساب مادة السمذي. قال رحمه الله مسند عبد الله بن قرط رضي الله عنه وبسند المتصل قال أبو داود رحمه الله أو قال شيخنا رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى حاوح أخبرنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة لكثرة الأعمال فيه، الوقوف في المشعر الحرام والدعاء هناك، ثم الانطلاق إلى جمرة العقبة والرمي لها والتكبير مع كل حصاة، ثم القيام بالذبح، وهكذا الحلق، وهكذا طواف الإفاضة لما نعم، وهكذا السعي بين الصفا والمروة، أعمال كثيرة يقوم بها الحجاج يومئذ لا سيما أصحاب التمتع. ثم يوم القر يوم الثاني لما فيه من رمي الجمار، لأنهم في اليوم الثاني يرمون الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى ويدعون عند كل جمرة إلا الجمرة العقبة. هذه أعمال عظيمة عند الله. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني، وربما كثير من الناس يذبحون هديهم في اليوم الثاني، بعضهم يذبح في اليوم الثالث. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدلفنا إليه يقربنا منه وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت، فهنا يزدلفنا إليه تصخير الله عز وجل، ولعل الله جعل فيهن علم بفضله ومنزلته. بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها سقطت في الأرض. قال فتلك فتكلم بكلمة خفيفة لم يفهمها، فقال ما قال؟ قال من شاء اقتطع، يعني يقتطع منها بعد موتها، أما قبل موتها ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا حديث حسن وثوره ابن يزيد وأخرجه أحمد. قال مسند أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمار من زامير آل داود وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لدعوة الناس إلى الهدى. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قال أخبرنا عوف قال أخبرنا قسامة ابن زهير قال أخبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. إذن القول بأن نوح عليه السلام دعا على حام ولده المسمى بحام أن يسود الله وجهه ثم سود وجهه لهذا المقصد بعيد، وإنما الحديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الأرض التربة البيضاء والتربة الحمراء والتربة السوداء ونحو ذلك. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر لأنه من التربة الحمراء، والأبيض لأنه من التربة البيضاء، والأسود لأنه من التربة السوداء، وبين ذلك بين هذه الألوان، والسهل لأنه من تربة سهلة، والحزن لأنه من تربة صعبة شديدة، والخبيث لأنه من أرض خبيثة سيئة، والطيب لأنه من أرض طيبة. الناس على قدر ما أخذوا من تلك الأرض، وفيه أن الناس يمضون على ما قد قدره الله وقضاه، وفيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل يقبض بهما كيف شاء سأل في حديث يحيى وبين ذلك والأخبار في حديث يزيد، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لقسام بن زهير، وقد أغثقه ابن سعد الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى رضي الله عنه قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها، فسلم على يمينه وعلى شماله. هذا حديث صحيح، ولم يثبت في السلام على التسليم الواحد شيء. وفيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ملازما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي كثير من شأنه، وهذا هو شأن الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين والصحابة الكرام ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا أبو عبيد الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، يعني لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكحها مثلها ولا ينكحها غيرها من الناس إلا ما كان من ولي، وهو الأب أو الجد أو الأعمام أو الأخوة أو الابن. واختلفوا في تقديم الأب على الابن أو الابن على الأب، والصحيح أن أيهما عقد بها صح نكاحه. وأما إذا تزوجت نفسها أو زوجها من ليس بولي فهو نكاح وليس فهو سفاح وليس بنكاح. وجاء في بعض الروايات لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن إثبات الشهادة ليس عليها، يعني يصح النكاح بدون شهادة، والأولى الشهادة، الأولى الشهادة. أما بدون ولي فالنكاح باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ولا يلتفت إلى خلافه لمحافظة لمخالفته لهذا الحديث العظيم. وقد قال البخاري رحمه الله في هذا الحديث بعينه الزيادة من الثقة مقبولة، أي لا نكاح إلا بولي. هذا حديث صحيح ولا يعل بإرسال من أرسله، وأحسن من جمع طرقه الحاكم المستدرك. وقال وقد نقلته عنه في مقدمة الإلزامات والتتبع، الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه.